بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال: المراد والله أعلم بهذه الترجمة التنبيه على أن ما يحصل للعبد من النعم فهو مجرد فضل وإحسان عليه من غير استحقاق من العبد لذلك، إنما تفضل به الرب عليه جودا وكرما وإحسانا، فلا يرى العبد نفسه أهلا لذلك. فإنه إذا عرف نفسه وعلم ضعفها وفقرها وحاجتها وفاقتها واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، وإن جميع النعم منه وحده منة منه وفضلا وجودا وكرما، وأنه لو خلي ونفسه لما قدر على شربة ماء فضلا عن غيرها، ولكان الإنسان لظلمه وجهله ولكن الإنسان لظلمه وجهله لا يعلم ذلك إلا أن يتداركه الله برحمته. وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل، كما يقع لكثير من الناس إذا حصلت له النعمة ظن أن ذلك بتفصيله وكده، فنسبها إلى نفسه واستكبر ونسي فاطره ومولاه الحق، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة، منها محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه.
سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب قوله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سبب إيراد ذلك في كتاب التوحيد أن من توحيد الله سبحانه وتعالى نسبة العبد النعمة إلى مسديها ومنعمها، وهو الله سبحانه وتعالى، فإن نسبها إلى غير الله سواء إلى نفسه أو إلى غيره كان ذلك كفرا بالنعمة. والكفر بالنعمة يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد هو إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه، ومما يستحقه إسناد النعمة إليه، فما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت نعمة دينية أو كانت نعمة دنيوية. أما نعم الدنيا فهي كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وأما النعم الدينية فأعظمها الهداية والاستقامة، فهذه أعظم النعم على الإطلاق. لماذا؟ لأنها خاصة بالمؤمن، قاصرة عليه، محصورة فيه. أما نعمة الدنيا كطعام وشراب ولباس ومسكن ومربح وولد وزوجة، فإن ذلك يشترك فيه المسلم وغير المسلم، وإن كان جهة إنعامها على المسلم أكمل، بيد أن أمر الدنيا يشترك فيه كل أحد. أما النعمة الخاصة والنعمة الدينية فهذه نعمة خاصة بالمؤمن، وهو أعلى ما يكون من نعم من الله سبحانه وتعالى على عبده، هذه أعظم النعمة على الإطلاق، فتنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. فإضافة النعم إلى الله توحيد، إضافتها إلى غيره شرك، لأنك تضيف إلى من لا يستحق وتنسب إلى من لا يستحق الشيء، والأصل أنك تنسبه لله سبحانه وتعالى. حتى ما يأتيك على أيدي بعض البشر قد يقول واحد: أنا ما بي من مال فمن طريق فلان، ما بي من كذا فمن طريق فلان. نقول: هذا الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لك، فهذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى لك، وليس استقلالا من العبد، بل العبد الذي سخره الله عز وجل الذي سخره الله لك، هذا العبد أصلا منعم عليه من الله سبحانه وتعالى أن هيئه لفعل الخير أيضا، أو يكون سببا في حصول خير لك. فالله عز وجل أنعم عليك وأنعم على العبد، أنعم على العبد أنعم عليك أنت
بأن الله سبحانه وتعالى سخره لك، وأنعم على العبد الذي سخره الله لك بأن جعله سببا في حصول الخير لك، فتسبب ذلك في حصول الأجر له. فالله أنعم عليك وعليه، أنعم على هذا الرجل الذي أسدى لك تلك الذي أسدى الله عز وجل النعمة عليك عن طريقه فحصل على الأجر، وأنعم عليك بأن سبب لك هذا الرجل الذي أتاك بهذا الفضل. فإذا تدبرت ذلك علمت أن كل نعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن العبد ينبغي أن يفرد الله عز وجل بالنعم، وأن خلاف ذلك كفر بالنعمة، كفر بالنعمة، سواء نسبت النعمة إلى نفسك أو نسبت النعمة إلى الطبيعة، إلى شمس وإلى قمر وإلى رياح وإلى أرض وإلى مطر، كل ذلك من كفر النعم. ولهذا قال فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة، منها محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه، لأن العبد إذا شعر أن هذه النعمة من الله أحب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني احتقار النفس واستصغارها واستكانتها وتواضعها عند النعم لمولاها الحق. الإنسان يعظم الله لأنه المنعم، ويحتقر نفسه لأنه لا يملك من الأمر شيئا أبدا. فأنت محتاج إلى الله فيما تأكل، ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في هضم هذا الطعام ثم في إخراج هذا الطعام، هذا مع الطعام فقط، كذلك مع الشراب، كذلك مع اللباس، فما بالك بنعمة الهداية التي هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا عاين العبد أن النعمة من الله أحب الله، ثم رأى نفسه مفلسا فاحتقر نفسه. معنى احتقار نفسه يعني أنه لا ينسب إليه شيئا، وأنها أعجز من أن تحصل شيئا. شوف النفس الذي تأخذه أنت الآن، هذا النفس الذي تأخذه أنت الآن أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى فيه، محتاج إليه، مفلس إلى الله سبحانه وتعالى. لو أخذت نفسك فأنت محتاج إليه في ذلك، فإذا أخرجت نفسك فأنت محتاج إليه في ذلك. ولهذا الإنسان إذا أصيب في شيء من ذلك ما نفعك أحد، يكون بجوارك ولدك، يكون بجوارك زوجتك، ما ينفعك أحد، نفسك فيه ضيق، خلاص كأن الدنيا ضاقت بك، من الذي يرد إليك نفسك أو يخرج نفسك؟ فإن عاد نفسك إليه شعرت بالراحة. ولهذا إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليك الموت أخذت النفس وما خرج، أو أخرجته وما أخذته، فهذا يدلك على الإفلاس، أنك مفلس لله سبحانه وتعالى فلا تملك شيئا. ومن الحذر من كفر النعم ونسبتها إلى تعبه وكده وتحصيله. إنما أوتيتوا على إيه؟ على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب. هذه شطارة، هذه من حسن التجارة. أنا رجل لو وضعت يدي في كذا في تراب تحول إلى ذهب، أنا رجل فعلت وفعلت وفعلت غير ما عنده، ما عنده شيء، إنما أنا الذي عندي، وذلك راجع إلى مهاراتي، وراجع إلى عملي، وراجع إلى كدي، كما قال قارون إنما أوتيتوا على إيه؟ على علم عندي. ذكروه بالله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، قال لا 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 إنما أوتيتوا على علم عندي. مثل ما تذكر التاجر بنعمة الله عليه في هذا ولك لا 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 أنا ما يعني الشرع بهذا، إنما هذا بشطارتي وهذا بجهدي وهذا بكذا. ومنها الحظر من كفر النعم ونسبتها إلى تعب وكد وتحصيله، كما فعل الأبرص والأقرع بعدما ابتليا وأنعم الله عليهما، وكان الأوجب عليه وكان الواجب عليهما بالذات أن يذكر نعمة الله سبحانه، لكن الإنسان ظلوم إيه؟ جهول، وسرعان ما يكفر الإنسان النعم إذا أعطاه الله إياه. بل واحد مريض يا رب، فإذا أنعم الله عليه بالصحة نسى يا رب، هذه خلاص نسى يا رب، صار يضرب في الأرض هنا وهناك وكذا، نسي وهذا طبيعة الإنسان إلا أن يكون على الاستقامة والهداية فيكون ذكيرا لله كما حصل من الإيه من الأعمى. قال تعالى ده أنت الذي ذكرتني بالماضي كنت مثلك، شوف انظر إلى هذه الأموال خذ ما شئت ودع ما شئت. أما الأبرص والأقرع قال لا لا تذكرنا بإيه، ما حصل هذا، سرعان ما نسي أو جحد أو تناسي. فكان الجزاء أن سلب الله عز وجل هؤلاء النعم وأن بارك الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وذاك شأن الكافرين بالنعم وشأن الحافظين لها. ولهذا تزول النعم بنسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، وتحفظ النعم بنسبتها إلى الله. فمن التوحيد في الألفاظ أن ينسب الإنسان النعمة إلى الله عز وجل، الحمد لله على كل حال، مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. الحمد لله الذي أنعم الله علينا، الحمد لله الذي من الله علي ما بي من صحة، وتراه إيه قد يكون مريضا ومع ذلك الحمد لله في لسان يذكر الله، الحمد لله أن أبقى الله علي لسان. فإذا أخذ لسانه قال الحمد لله الذي أبقى لي قلبا أعي فضل الله علي ونعمة الله عز وجل علي، وهكذا. وأما معنى الآية فأخبر تعالى عن الإنسان أنه إذا أصابته رحمة من الله من مال وعيال وغير ذلك من أصناف النعم لا يقولن هذا لي، حصلته بسعي واجتهادي، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه. وهذا معنى ما ذكره المصنف عن مجاهد، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا جدير أن يكون هذا لي، هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني إنما حصل لي هذا المال بسعي في التجارة وأنواع التكسب وعلمي بالأسباب الجالبة للربح، وأنا محقوق به أي مستحق لذلك المال. فظاهر كلام مجاهد أن القائل نسب الإعطاء إلى ربه وسببه، فجعل السبب في جمع المال بسعيه، والمعطي لذلك هو الله سبحانه وتعالى، لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطاه هذا المال لكرامته عليه، يعني اللي أنعم هو مين؟ هو الله، ولكن لأني جدير بهذا محقوق بهذا. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيدي، ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغير من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قول المصنف رحمه الله قال مجاهد هذا بعمل وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي، وقال آخرون وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. قال الشارح وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى، يعني كل هذه المعاني صحيحة وتدخل في الباب. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى القول تعالى إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. في حال الضر يقول يا الله، في حال المرض وهم يحملون على الأكتاف يقول يا الله، فإذا خوله النعمة طغى وبغى. وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له، إنما أوتيته على علم يبقى نسبة العلم تكون إلى من هنا؟ إلى الله، أي على علم من الله أني أستحق. والذي يفسرها على علم بوجود المكاسب يبقى على علم مني، يبقى قوله تعالى على علم، على علم قالوا فيها معنيان، الذين يعني يتجاوزون قالوا بأن معناها على علم من الله أن يستحق ذلك. طب ايه المحظور في هذا يا اخوان؟ اذا قال على علم من الله أن يستحق ذلك وأني محقوق به، ايه الاشكال هنا؟ تزكية النفس. نعم، ها، انه جذب نفسي بالاستحقاق. ها، تمام، يعني انه ليس من فضل الله سبحانه وتعالى، انما هذا بايه؟ انا محقوق بهذا، يعني اذا ما اعطاني الله كان ظالما، كان الله ظالما، اذا ما اعطاني كان ظالما، انا محقوق بهذا، يعني ليس لله عز وجل علي فضل في هذا. فتروح تقول له مثلا هات 200 جنيه المسجد ولا 100 جنيه المسجد والله انعم عليك، يقول لك انعم علي يا عم الشيخ، سيبونا من الكلام بتاعكم بتاع الشيخ ده، ده انا ما بنامش الليل، ده انا على الطرق كل يوم، انا محقوق بهذا، اذا ما اعطاني الله هيعطي من يعني؟ فهو وان نسب النعمه الى الله، وان نسب العطاء لله سبحانه وتعالى، لكن نسب الى نفسه استحقاق ذلك، فليس لله عز وجل فضل في ايه؟ في هذا. طب المعنى الثاني على علم، اي على علم مني بوجوه المكاسب، هذه شطارتي ومهارتي، فما المحظور في ذلك؟ يعني انه جعل حق الله سبحانه وتعالى، وانا الذي اتاه، وان الذي عنده الان انما هو منه، يبقى لم ينسب النعمة الى الله، يبقى الاول نسب الامر الى الله ولكنه جعل الاستحقاق له من غير فضل من الله عز وجل، عر الله عن هذا الفضل، والثاني انه ايه؟ انه جعل الامر رجعا اليه وجحد نسبة هذه النعمة لله سبحانه وتعالى. قال اي لما يعلم الله استحقاق له، ولولا اني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال الله عز وجل بل هي فتنة، اي ليس الامر كما زعم، بل انما انعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما انعمنا عليه، ايطيع ام يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. الله عز وجل يعلم اذا كان هيبقى كافرا بالنعمة او يكون شاكرا لها، ولكننا ابتلينا كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنة، يعني الله يبتلي بالصحة والمرض، يبتلي بالغنى والايه؟ والفقر، بل قد يكون يا اخوان الابتلاء بالنعم اعظم من الابتلاء بالنقم، قد يكون الابتلاء بالعطايا اعظم من الابتلاء بالبلايا، يعني ربما لو ابتلاك الله بالمرض رجعت اليه وانبت وقلت انا محتاج ان اراجع ربي، لكن اذا ابتليت بالنعم قلت لا لا، الله راضي عني، لولا ان الله راض عني لما اعطاني هذا، يا سلام، شوف انا عندي نعم، كم قدر المال وكم قدر الولد، اولادي كلهم بقوا دكاتره، وزوجتي لم تشكو المرض يوما ما، والحمد لله ده انا ما ادري والله الاموال دي جايه ازاي، الله عز وجل راض عني، اصل انا راجل طيب القلب، صحيح ما بصليش بس انا طيب القلب والحمد لله، عيبي بس الصلاه، عيبي ان انا ما بركعهاش، ده عيبي بس، لكن الحمد لله قلبي زي البفت البيض، وهكذا يقول. هذا من الاستدراج العظيم من الله سبحانه وتعالى له، ده استدراج. نعم، بل هي فتنة اي اختبار. ولهذا اخواني العلم اهم شيء، ليه؟ لان العلم علمني ماذا اصنع تجاه النعمة، وماذا اصنع تجاه العطية، وماذا اصنع تجاه البلية، واعلم اني عبد لله سبحانه وتعالى في كل حال. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولله سبحانه وتعالى عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، وفي الصحة لا تكون في حال المرض، وفي الغنى لا يكون في حال الفقر، وفي الفقر لا يكون في حال الغنى، فالعبد عبد لله في كل حال. فإذا أعطاني الله المال والنعم قلت الحمد لله، يا الله لك الحمد والله يا رب، والله لولاك لما قدرت على شيء من هذا. فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ببلية قلت الحمد لله فلقد ابتليت من هو أكرم مني وأعظم، ابتليت الأنبياء وابتليت الصالحين، وقال نبيك أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم ودعا هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم. يعني مسألة نكران هذه النعم هذه موجودة في كل عصر وموجودة عند الكثير من الناس، قل الشاكر، ولهذا يقول سبحانه وقليل من عبادي الايه، كلمة الحمد لله من القلب نادرة جدا يا اخوان، نادرة جدا انك تيجي على واحد فقير او محتاج او مريض يقول لك الحمد لله، يا سلام نحن فين وغيرنا فين، الحمد لله على كل حال، والله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وهكذا قل من يقول هذا. فقد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم ودعا هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال لقومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. شوف قارن بين صورتين أو رجلين في القرآن، قارن بين قارون الذي أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك لما ذكر بالله قال إنما أوتيته على علم، وبين سليمان عليه السلام الذي أتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هب لي ملك من لدنك، قال هب لي إيه، لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت العزيز الوهاب، فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أراد، وسخر له الشياطين كل بناء وغواص، ومع ذلك ماذا قال حيال النعم لما حشر له جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فلما عين هذه النعمة العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى آتاه فهم هذه اللغة التي ليست لأحد من العالمين ماذا قال؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما يعين هذه النعم وينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لما عين هذه النعمة ربطها بالرب سبحانه وأن المنعم هو الله عز وجل، فهذا الواجب تجاه النعم أن الإنسان ينسب النعمة إلى الله. لما تدخل بيتك، تدخل بيتا مثلا لست مستأجرا البيت، تدخل بيت ملك لك، تحمد الله أول ما تدخل الحمد لله أسأل الله أن يرزقني شكرا نعمتي، تدخلت بيت إيجار احمد الله أنك قادر على دفع الإيجار، الحمد لله أنا مستأجر بيت قادر على دفع إيجار، الحمد لله، وغير في العراء، وهكذا. فالإنسان في كل لحظة يعين نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الآيات، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، وذكر الحديث بطوله، ثم قال الشارح أخرجاه أي البخاري ومسلم، والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، قوله ولد هذا هو بتجريد اللام أي تولى ولادتها، هو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا الحيوان وذلك لغيره. وقوله تقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب، قوله تعالى لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحد نعمة الله فما أقر لله بنعمة، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدى حق الله فيها بنعمة فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر نعمته لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا تقوم الشكر إلا بها. إيه أركان الشكر الثلاثة؟ واحد الإقرار بالنعمة، اثنين نسبتها إلى المنعم، ثلاثة بذلها فيما يحب. هذه أركان الشكر، الإقرار وهذا بالقلب، أن الإنسان يقر ويعترف أن النعمة من الله سبحانه وتعالى ويمتلئ قلبه بذلك. الأمر الثاني أن ينسب النعمة إلى مسديها ومنعمها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من عند الله، هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته. ولهذا لما أوتي سليمان بملك بلقيس ماذا قال لما رآه مستقرا عنده؟ قال هذا إيه؟ من فضل ربي. يا سلام، شوف يا أخواني الأنبياء وعباد الله الصالحين كيف أنهم يرتبطون بالرب سبحانه وتعالى وينسبون الأمر إليه أولا وآخرا، فأنت بالله ولله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا صارت مصيبة قالوا، شوف ماذا يقولون، أعظم الكلام وأجل الكلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كنا لله سبحانه وابتلانا الله فنحن عبيده، فإذا كان فمن نسلب به من نعمة الآن هو من عطاي أصل. من الذي أتاني بالمال ثم ابتلاني به؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أتاني بالصحة؟ هو سبحانه. فإذا أتاني بالشيء ثم ابتلاني به فذاك له سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ولهذا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، لما خرج من مكة لم ينس ربه سبحانه وتعالى، حينما طرد لم ينس ربه سبحانه وتعالى، وقال وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. يبقى ارتبط بربه سبحانه وعلم أن الله عز وجل منجي، لا تحزن إن الله معنا. طيب ولما أنعم الله عليه ودخل مكة أيضا المنعم هو الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه حتى مست لحيته إيه؟ أصل رحله، وهو ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما دخل مكة جعل يحطم الأصنام ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه؟ زهوقا. فهكذا يفعل عباد الله الصالحون أنهم يرتبطون بالله سبحانه وتعالى. إن ابتلي الإنسان بالصحة الحمد لله، اللهم أعني على شكرك بهذه النعمة وذكرك، وإذا ابتلي بمرض قال الحمد لله كل عطائك حسن، الحمد لله أنه لم يجعل مصيبة في ديني بنقص هدايتي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحب. يبقى هو أخواني الآن جمع بين إيه؟ بين الخضوع والذل وبين المحبة وبين المحب. هذا أصل الشكر، أنك تجمع بين إيه؟ بين الأمرين، اعتراف مع كمال الحب وكمال الذل. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. من كان جاهلا بالنعمة كيف يشكر نعمة ويجهل بها؟ الأمر الثاني، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. يبقى من لم يعرف النعمة ولم يعرف المنعم فجاهل النعمة وجاهل الإيه؟ المنعم. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما جحدها المنكر لنعمة المنعم عليه فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحب ورضي به وعنه واستعملها في محب وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. يلا اذكروا بقى كم مرتبة ذكر ابن القيم، يلا بسرعة، كم مرتبة الآن ذكر ابن القيم؟ قولي يا اسلام. ثلاثة بس، ما أبخلك. كم مرتبة؟ أربعة. من يزود؟ خمس. في أزيد من هذا؟ في أزيد؟ نعم، ذكر خمس مرات. الأولى ليه؟ لا، واحد تاني، واحد معرفة النعمة، فمن جحد النعمة كيف يشكر؟ طيب الثاني معرفة المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، فمن لم يعرف المنعم جحد بذلك. ثلاثة، ثلاثة ايه؟ انه عرف، ولكن ايه؟ عرف المنعم والنعمة ولكن لم يخضع ولم يرضى. تمام. اربعة، عرف بذلك ولكن احبه ورضي به واستعمل في محبه وطاعته لله سبحانه وتعالى. وخمسة، يبقى عرف النعم، عرف المنعم، جهل بهما، عرفهما ولكن مع عدم الحب والذل، عرفهما مع الحب والذل. فهذه خمسة، هذه خمسة، جهل بالاثنين، جهل بكل واحدة، يبقى دي ثلاثة، معرفة مع عدم المحبة والخضوع أربعة، معرفة مع المحبة والخضوع يبقى خمسة، فعادت الخمسة إلى معرفة القلب وإتباع ذلك بالعمل وتصريف ذلك في مراد الله سبحانه وتعالى. يعني عاد الأمر إلى واجبات الشكر الثلاثة، من اعتراف القلب والتحدث باللسان ونسبة ذلك إلى الله عز وجل، ثم صرف ذلك في مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا اعترف الإنسان بكل هذا، ولكن ما صرف النعمة في مراد الله، ما صرفت نعمة النظر ولا نعمة السمع ولا كل هذا في مراد الله، فأنت كثير بالنعم حتى لو قلت هذا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أركان الشكر يعود إلى القلب ويعود إلى الإيه؟ ويعود إلى العمل، ولهذا قال سبحانه اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. يبقى الشكر يكون بالأركان والجوارح والعمل أيضا بعد الاعتراف بأنها والإقرار بها والاعتراف بها باللسان أنها لله سبحانه وتعالى. قوله قد قدرني الناس، أي بكراهة رؤيته وقربه منه، وده دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبارك للعبد، يبارك للعبد إذا صرف تلك النعم وأنفق ذات اليمين وذات الشمال وعلم أنه لم يكن يوما ما شيئا ثم صار شيئا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا يفرح يا أخواني بمن يأتيه يطلب منه الصدقة، احنا عايزين 200 جنيه للمسجد أو 500 جنيه، ياه 500 جنيه في حاجة تانية، جزاكم الله خير أنكم تعينوننا على إيه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. مرحبا بمن أتى ليحمل صدقاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا شاف محتاج استحوله، كما قال الأعمى. ماذا قال الأعمى هنا لما جاءه هذا؟ قال فات الأعمى في صورته ويأتي، فقال رجل مسكين وابن سبيل. وطبعا ليه يأتي في صورته يا أخوان؟ شمعنا صورته؟ لماذا صورته؟ ليذكره، عشان يبقى الحجة أقيمت عليه، هكذا كما كنت، لأن الإنسان ما ينسى ماضي إلا إذا كان جاحدا. الله يرحم، كم من الناس من كان مثلا اللي كان بيلم يركب مثلا سيارة عزكم الله متواضعة ويلم من الشوارع البلاستيك والأشياء، صار عنده مصانع، صار عنده كذا، فروح له بقى هو جلس على الكرسي الدوار تقول له 500 جنيه المسجد واخد بالك وكذا فينسى ماضي، إنما ورثته كابرا عن كابر، واخد بالك، كابرا عن كابر. أنا طول عمري بأكل بملاعق من ذهب كما يقولون، أنسيت ماضيك؟ قال لست أنا، من أنا؟ لا لا لا، يمكن لعله واحد ثاني، أما أنا فما صنعت هذا أبدا. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بلي، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك. شوف هذا أيضا من التذكير، بالذي رد عليك إيه؟ بصرك. وكأنما كان يعلم، يعني كل هذا على صورته، ويذكر بهذا شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. خد بالك، بل قال في رواية وما فما أخذته إيه أحب إلي مما إيه تركته. سبحان الله، هل الله سبحانه وتعالى يبارك له؟ نعم يبارك له ويزيده بهذا. قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا الإنسان يحزن في آخر اليوم إذا ما تصدق، ما جاءني واحد اليوم، لعل هذا من عقاب الله سبحانه وتعالى به، لكن غيره يقول إيه؟ الحمد لله الحمد لله، ما حجليش حد اليوم، الحمد لله الفلوس متجمدة اليوم، الأستك بيربط صح، الحمد لله ما جاني أحد ليه اليوم. فمنفقها، ما معنى أن الصدقة وما معنى نعمة الله عليه سبحانه وتعالى؟ من تدبر هذا علم أن تهيئته لهذا العمل الخير المبارك، أن تهيئته لهذا العمل محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ينفق عليها المال فما تمسي وعندها شيء منه. صح أن عائشة رضي الله عنها أهدى إليها أمير المؤمنين مالا كثيرا وعندها جاريتها، فقعدت تنفق ذات اليمين وذات الشمال، حتى وكانت صائمة، حتى إذا أقبل الليل قالت قربي لنا شيئا، قالت ما تركت شيئا يا أم المؤمنين، ما في شيء، ما عاد عندنا شيء، وأنفقت كل هذا المال. وكانت رضي الله عنها ذات يد طويلة، وكانت تقول للخادم انظر ماذا يقول هؤلاء من تتصدق عليهم، فإن دعوا الله لها دعت لهم حتى يبقى ثواب صدقتها خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذا الباب معناه وتعلقه بكتاب التوحيد أن العبد ينبغي أن ينسب النعمة إلى من؟ إلى مسديها ومنعمها، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبها إلى غير الله كان ذلك كفرا بالنعم، وهذا إنما يكون بعدم إقرار القلب، اثنين بعدم التحدث بذلك والاعتراف بذلك، ثلاثة أو تصريف ذلك في غير مراض الله. إذا كيف تكون شاكرا للنعمة؟ بثلاثة أشياء. كيف تكون كافرا بالنعمة؟ بثلاثة أشياء أو بأحد هذه الإيه الثلاث. طيب ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ أن العبد ينبغي أن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجحد ذلك، هذا هو التوحيد الخاص، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطربنا بلوئي كذا وكذا فهذا إيه؟ كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك إيه؟ مؤمن بي كافر بالكوكب. وتذكر قصة هؤلاء الثلاثة نفر، الأقرع والأبرص والأعمى، كيف أن الله سبحانه وتعالى، طبعا قصة الثلاثة دول يا أخواني قصة متكررة في المجتمع، بل مع كل واحد منا، حتى ولو أنا فقير الآن لكن الله سبحانه وتعالى هداني بعدما كنت ضالا، هذه من أعظم النعم، وهذه نعمة يلتفت إليها كثير من الناس. الناس ما يحسد بعضهم بعضا على نعمة الهداية، يعني ما فيش واحد مثلا يقول لك يا سلام ابن فلان، يا أخي ربنا منعم على فلان بولد ما شاء الله، صف الأول وحفظ القرآن الكريم ما شاء الله، صوته طيب إن وقف في القبلة يصلي ما شاء الله. لكن الناس ما يقولون اليوم إيه؟ ما شاء الله فلان ربنا مبارك له في أول، واحد دكتور واحد ضابط، الحمد لله يا أخي نعمة، الرجل ده ربنا أنعم عليه نعم، أولاده كلهم متعلمين، حتى لو ما كانوا يصلون ولو ما عرفوا المساجد ولو ما عرفوا المساجد. قل من يلتفت إلى النعمة الدينية، لكن من قدر هذه النعمة علم أنها أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أطلق، لأنها تساوي الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم هي جنة في الدنيا تقرب قبل جنة الآخرة. فمن كان عنده ولد، أعظم نعم يا أخوان أنك تدخل كده على أبيك مثلا، يكون الأب عنده ولد كده يدخل عليه فيقبل يديه أو يقبل رأسه ويحمل والده إذا ضعف، ويكون عونا له إذا احتاج، ويكون ذرعا واقيا له إذا مسه شيء. هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. إيه يعني عندي أموال والأولاد إنما أربي عندي كما أربي الأنعام، ربي الأنعام، تلاقي الولد زي الجدار ومع ذلك ليس فيه إيه فائدة ولا منفعة ولا منطق حسن حتى ولا منطق إيه حسن، إنما المنطق الحسن هذا حصري على صاحب الطاعة وصاحب الإيه الاستقامة. قال باب قول الله تعالى: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب متمم للباب السابق. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب، وهذا كلام وتنسيق وتبويب بديع من شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع الذي جمع فيه مفردات التوحيد وما يضاده من مفردات الشرك. يقول الشارح: كلام الحسن بحال، ويؤيد ذلك أن الحسن نفسه روى عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا يقول هذا ساقط من النسخة الخطية، والظاهر أن هناك كلاما سابقا قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. ولهذا ذكر الضمير في أخيره بصيغة الجمع استدرادا من ذكر الشخص إلى الجنس. ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني. طبعا هذه الآية بهذا التفسير الذي ذكره ابن عبد الوهاب عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما، سميه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم ولو بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. يعني هذه القصة التي ذكروها بعض أهل العلم ضعفها وهم كثر، لأن أضعفوا هذه القصة وقالوا هذا يعني ما يليق بآدم عليه السلام ولا بحواء والطف. وعند من صحح القصة قالوا فلا إشكال في ذلك، فإن المراد بهذا الذين صححوا القصة على قولين فيها: قول من يقول المراد بآدم هنا، المراد هنا الجنس وليس آدم وحواء، جنس الإنسان، إنما هو الجنس الإنساني. قال سبحانه: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، يعني الإنسان من حيث هو الإنسان. وإن كان الخطاب موجها هنا لواحد ولكنه الإنسان، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، هذا نظر إلى الجنس الإنساني وليس إلى آدم عليه السلام. ويأتي أيضا إشارة إلى خلق التراب من خصيم تراب، ويكون هذا إشارة إلى آدم ليس إلى الجنس الإنساني. فقد يراد بالخطاب هذا، قد يراد بالخطاب آدم، وقد يراد بالخطاب الجنس الإنساني، فيكون هنا الجنس الإنساني، فيكون قد وقع ذلك في بعض أفراد الناس لا في آدم وحواء. إذا من قال بصحة القصة منهم من تأول هذا التأويل، ومنهم من قال هي في آدم وحواء، ولكن كما قال قتادة هنا شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أطاعاه بموجب حب الولد ولم يعبداه، وإنما كان يكون الشرك إذا ارتبط به عبادة وأطاعه عبادة، هذا شرك، وهذا ينزع عنه آدم وتنزع عنه حواء. أما أن يطيع في ذلك فقد يكون هذا معصية، ولكن لا يكون هذا إيه، ولكن لا يكون هذا شركا. إذن الناس أمام هذه القصة، منهم من ضعفها برمتها وبالتالي لم يتكلم في معناها، وإنما ما ورد ذكره في القرآن فإنما هو إيه، إنما هو في بعض أفراد الناس من الجنس الإنساني، ولا إشكال في ذلك، فإن بعض الناس قد يطيع الشيطان في هذا، مثل ما تؤتى المرأة الآن ابنك لا يعيش لك ولد، طيب أعمل إيه، اعملي حجاب، البسي حديد، اعملي كذا، سوي كذا عشان الولد يعيش، فتفعل ذلك ويدركها الرأفة بولدها فتفعل إيه، فتفعل ذلك، هذا موجود، وبالتالي بلا إشكال ولا علاقة في ذلك بآدم وحواء. ومن رأى بأن القصة صحيحة اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال هي في آدم وحواء ولكن هنا الأمر متعلق بالطاعة لا بالعبادة، ومنهم من قال هي في الجنس الإنساني وليس في آدم وحواء. وهنا قال ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني وما لله فيه من عجائب القدرة، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي يألفها ويطمئن إليها، كما قال تعالى ومن آتيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ده بيكون حملا إيه خفيفا، متى يكون الحمل خفيفا؟ في مراحله الإيه الأولى. وقوله فمرت به، قال مجاهد استمرت عليه، فمرت به يعني استمرت عليه، وقال مهران استخفته، وقال ابن جرير استمرت بالماء وقامت به وقعدت، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها، قال السدي كبر في بطنها، كبر في بطنها، دعوا الله ربهم، أي أن آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله، لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا، قال ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة لنكونن من الشاكرين، أي لنشكرنك على ذلك، أنت ملخصا من ابن كثير وفيه بعض زيادته. وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، أي لله شركاء فيما آتاهما، أي لم يقوم بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله، وإنما أطاع الشيطان في إيه؟ في هذا، سمياه عبد الحارث فسمياه إيه؟ عبد الحارث، زي ما احنا كنا زمان يقولك سميه إيه؟ شحتة عشان يعيش، يبقى مش أو, 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 أو مشحوت أو شحات أو أي حاجة من حد. وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء، وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك من آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك، ولا عجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويطرق تفاسير السلف وأقوالهم، وليس المحظور في هذه القصة بأعظم من المحظور في المرة الأولى. وقوله فتعالى الله عما يشركون، هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس. فتعالى الله عما يشركون، يقول هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس، يعني التفت يعني. وله نظائر في القرآن، فتعالى الله عما يشركون، عاوز يقول إنه هنا لم يعد الايه يعني الضمير عليهما، وإنما عاد على المشركين بصفة عامة، فيكون هذا من باب الالتفات، من الالتفات من آدم وحواء إلى المشركين بصفة عامة. طبعا هذا يعني مختصر ما ذكره هنا، لكن كما قلنا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، كما ذكرنا لكم من العلماء من رد القصة ضعفها، ومنهم من أثبتها، والذين أثبتوا القصة على قول من قال بأنهما آدم وحواء، فالمراد بذلك هو ما تعلق بالطاعة وهذه معصية، لا ما تعلق بالعبادة كما قال قتادة. والذين قالوا أيضا القول الثاني أن المراد بذلك الجنس الإنساني، وليس ذلك عائدا إلى آدم وحواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. حد معاه القول المفيد؟ حد معاه قول ابن العثيمين؟ قول مفيد ابن العثيمين ولا شوف موجود هنا ولا سرق؟ ده اللي بيسرق ده على السنة، واخد الكتب اللي هي حرام على الله المستعان. قال ابن حزم اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، هكذا يقول ابن حزم. قال الشرح قوله: قال ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المشهور، صاحب كتاب الإجماع والإيصال والمحلى وغيرها من المصنفات. قولوا اتفقوا، الظاهر أن المراد أجمعوا، فمقصود حكاية الإجماع على حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين. قوله حاشا عبد المطلب، قال ابن القيم على طريقة المتأخرين، يعني المتأخرين قالوا نعبر بالاتفاق ونعبر بالإجماع، لأنه يصعب أن نقول إجماع، فإن حصر الأمة في ذلك صعب، ولهذا نقول اتفقوا. قول حاشا عبد المطلب، قال ابن القيم لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبو شيبة ابن أبي شيبة عن هاني ابن شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار. يبقى النبي قال عبد الدينار الحديث، وصح عنه أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يبقى كيف يتفقون والنبي ورد عنه النسبة، نسبة العبودية هنا إلى غير الله، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميلة. ثم إنه قال أيضا: أنا ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله، فكيف يصح هذا؟ فالجواب: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد الإسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم، فرضي بعبوديته عن عبودية الله تبارك وتعالى. يعني ليس واحد اسمه إيه؟ عبد الدينار ولا عبد الدرهم، ده مش واحد اسمه، لكن إنما هذا نسبة وصف له لما أخذ الدينار قلبه ولما أخذ الدرهم قلبه، ولهذا يصح أن يكون هذا الوصف ليس في الدينار والدرهم والخميلة والخميصة والمرأة والمنصب. تعس عبد المنصب، تعس عبد المال، تأث عبده المرأة، تأث عبده العصبية، فكل ما تعلق القلب به فصرفه عن طاعة الله هو عبد الله. لأن أصل العبودية هي إيه؟ العبودية عائدة إلى التسخير والتذلل، فإذا ذللت لغير الله كنت عبد الله، كنت عبد الله. فالواحد عبد المرأة، تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، فتستهويه شهوة المرأة فتراه رجلا حازما إلا عند المرأة. وآخر إنما يكون عبدا للمال، أمام الدرهم والدينار ينسى الصلوات والصيام والحج وكل الطاعات أمام الدرهم والدينار. وآخر وثالث ورابع وعاشر ومئة وألف وهكذا. فالعبوديات تختلف، فكل ما تعلق القلب به صار إلهه الذي يعبده. إما أن يخرج من ملة الإسلام بذلك انصرفاه من التوحيد إلى الشرك، وإما أن يخرجه من الطاعة إلى المعصية. فعبودية القلب غير الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون عبودية مخرجة من ملة الإسلام، إذا أشرك الإنسان فظن أن هذا الولي أو أن هذا الملك أو أن هذا النبي إنما يملك له كشف ضر أو جلب نفع، فهذه مما تخرج من ملة الإسلام. وإما أن تكون عبودية تقتضي انقياد في الطاعة فهذه معصية، معصية. أطعت امرأتي في معصية الله، أطعت درهمي ودينار في معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى دي معصية، معناها تسمى إيه؟ عبودية. وقد سماها النبي عبودية. لكن تعرف عبد الدرهم وعبد الدينار ده مخرج من الملة؟ ولهذا انتبهوا يا أخوانا للألفاظ ديت، الألفاظ هذه ليس يقتضي ذلك الخروج من ملة الإسلام. العبودية، عبودية الشيء أو التعلق به أو تعلق القلب بذلك بحيث يصبح مطيعا لغير الله سبحانه، فيها التفصيل، كالجاهلية والطاغوتية والكفر والشرك والفسق والنفاق، كل هذه ألفاظ مشتركة، أي طارة تحمل على المخرج من الملة وطارة تحمل على المعصية، تحمل على الإيه؟ المعصية. ما يجيش واحد لك إزاي يبقى عبد الدينار ومسلم؟ لا، عبد الدينار ده يبقى كافر، وبالتالي إذا رأى واحدا يأسره الدينار يقول بس ده كافر، هذا الذي قال فيه النبي عبد الدينار، أو تستوي مرأة يقول لك ده كافر، ليه هذا الذي قال فيه النبي كذا وكذا؟ لا، أصل العبودية راجع إلى إيه؟ إلى التعلق والتذلل وغير ذلك. يقال طريق معبد أي مذلل مسخر، معبد يعني مذلل مسخر. ولهذا العبودية قد يراد بها ذلك التذلل والتسخر والخضوع وغير ذلك، وهذه العبودية بالمعنى اللغوي الذي تدخل فيه العبودية الكونية. فإن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، أي مسخر لله سبحانه وتعالى، مسخر مذلل. وقد تكون بمعنى عابد، وهذا ما يكون به الإنسان متعلقا برب العالمين سبحانه، وهذه تكون للمؤمن فقط، يفي بمعنى معبد وبمعنى عابد. بمعنى معبد أي مسخر ومذلل، ودي تدخل فيها العبودية الإيه؟ العبادة الكونية. كونية يعني إيه؟ يعني انقياد الخلق، خضوع الخلق لله سبحانه وتعالى. فإن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. دي اسمها عبودية إيه؟ عامة، اللي هي العبودية الكونية القدرية. وقد تكون بمعنى عابد، هذا له اختيار بقى، وهذه العبادة الشرعية، ويسمن جميع لكل من يحبه الله ويرضاه. فعبد الدينار وعبد الدرهم لا يعني ذلك أن من تعلق بالدرهم كان كافرا، لكن لما كان أصل العبادة هو التذلل والتعلق وتعلق القلب بمن يريده، فإن كان تعلقا يفضي إلى معصية فذاك معصية، وإن كان تعلقا يفضي إلى الخروج من ملة الإسلام فذاك المكفر الذي يخرج من ملة الإيه؟ الإسلام. ففرق بين عابد صنم أو عابد ولي أو عابد كذا، وبين عابد إيه؟ الدرهم والدينار، أو عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الصنم، فرق بينهما. فالجواب أما قول تعيس عبد الدينار ده من جهة الايه الوصف، وأما قالوا أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. واحد اسمه مثلا في البلد من مثل اسمه عبد النبي، فواحد يقول مثلا ده محمد ابن عبد النبي على وجه التعريف، لأن الرجل معروف بهذا، معروف بهذا، فهذا على وجه الإخبار لا على وجه الإنشاء. حتى لو كان في اسمك واحد اسمه مثلا محمد إبراهيم عبد النبي فيقول هذا، هذا من باب الايه الإخبار لا من باب الإنشاء. فلما قال أنا ابن عبد المطلب لأنه المعروف به، لكن هل سمى النبي ولده بعبد المطلب؟ لا. لكن يشكل على هذا أيضا إنه هل المطلب كانت هنا تعبيدا لاسم من باب العبودية لاسم غير وارد وهو المطلب، أم كانت عبودية رق يقال عبد المطلب يعني عبد للمطلب ولم تكن على وجه التسمية، لم تكن على وجه الايه التسمية، انما لما رأوه فقالوا هذا عبد المطلب يعني عبد للمطلب. ايا كان سواء حتى كانت اسما، فان اهل الجاهلية لم يكن عندهم التحرز، سواء كانت اسما او اضافة، فان كل ذلك لا يجوز لان المطلب ليس من اسماء الله، فلا يجوز الان ان نسمي بايه بعبد المطلب. لهذا قول ابن حزم رحمه الله حاشى عبد المطلب لأن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، فظل ابن حزم أن هذا إيه إقرار، وغاب عنه أن هذا إخبار وليس إيه وليس إقرارا، نعم هذا إخبار. وعلي يجوز الإنسان أن يخبر عن نفسه بهذا، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد النبي، أنا محمد إبراهيم عبد النبي أو كذا، هذا كله من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. من باب الإنشاء يعني إيه؟ يعني أن أسمي نفسي بهذا أو أن أسمي ولدي بهذا. لكن لو استطاع الإنسان أن يغير هذا غيره، فإن لم يستطع أن يغيره في 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 السجلات الرسمية يمكن أن يغيره بالنداء أو بالإخبار، يقول مثلا أنا محمد إبراهيم عبد رب النبي مثلا، فيكون هذا من باب القول ذلك في الناس. لكن لو أنه أخبر بذلك الأمر جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد اللي هو ابن حزم يعني ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه يسمون يعني ببني عبد الشمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء، انتهى ملخصا. وهو حسن، ولكن بقي اشكاله ان في الصحابه من اسمه عبد المطلب ابن ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب. طيب هو الذي سمى نفسه او سماه ابوه؟ فالجواب اما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمه، واما عبد المطلب ابن ربيعه فذكر ابن عبد البر كما مر معنا حديث امس في مسلم. نعم، فذكر ابن عبد البر ان اسمه عبد المطلب، وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. قال الحافظ وفيما قاله نظر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، اسمه إيه المطلب. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب مش عبد المطلب، إنما يسمونه إيه المطلب. وأما أهل حديثه فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب، وهذا قد يحمل على هذا كما ذكر الحافظ، يعني قد يكون اسمه المطلب ولهذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره الذهبي في التجريد وقال أبو ركانة طلق امرأته وهذا لا يصح، والمعروف أن صاحب القصة ركانة. وروى حديثه أبو داود في السنن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة وذكر الحديث. ثم قال وحديث نافع ابن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد ابن ركان عن أبيه عن جده أن ركان طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به. ابن علي ابن يزيد مش عبد يزيد، وعبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركان، يبقى هنا ابن مش عبد يزيد، علي بن يزيد. يقول لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به، يبقى هم أخبروا عنه بأنه ليس عبد يزيد إنما إيه عبد الله ابن علي ابن يزيد. فقد تبين أنه ليس في الصحابة من اسمه معبد لغير الله إلا وغيره نبي، يبقى عبد المطلب الصاب اسمه إيه المطلب، وعبد يزيد الصواب انه ايه عبد الله ابن علي ابن يزيد. فقد تبين انه ليس في الصحابة من اسمه معبد لغير الله الا وغيره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا تصح تسمية بذلك او لا تصح له صحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، وهذا اللائق في الفهم، لان النبي قد غير ما هو دون ذلك. اما يغير صلى الله عليه وسلم يغير بره ويغير صعب ويغير ويريد أن يغير حزن، فمن باب أولى ما عبد لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى فيما يكون من أب وجد وغير ذلك يجوز الإخبار، فيما يكون في الإنسان نفسه، فيما يكون في الإنسان نفسه إن استطاع أن يغير ذلك غيره، غيره في السجلات الرسمية. فإن لم يستطع في السجلات الرسمية غيره في النطق، وأبوك سمك عبد النبي يبقى عبد رب النبي، إن استطعت أن تغير ذلك في السجلات غيرت، وإلا فيكون ذلك في التعامل مع الإيه مع الناس. فعلى هذا لا يجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به. طب أولى بالجواز من جهة إيه إخوان؟ يعني عبد النبي وعبد الرسول يقول أولى بالجواز من عبد المطلب، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية. طب هيبقى وجه الأولوية من إيه؟ يعني ليه أخف؟ ها؟ يعني إن الرسول والنبي أشرف من المطلب، يعني هذا كان يدل على تعلق بالرسول، ولكن قد يقال هذا أشد من المطلب من جهة أخرى، وهي أن عبد الرسول أو عبد النبي قد يدل ذلك على تعلق القلب بالنبي من جهة أنه يملك التصرف في جلب نفع أو دفع ضر، بخلاف المطلب قد يسمي الإنسان نفسه بذلك ولا يلتفت إلى التعبد في هذا. عبد المطلب عبد كذا لا يلتفت إلى تعبد، إنما عبد الرسول بيلتفت إلى إيه؟ إلى تعبد بذلك، فتعلق القلب بالنبي. من هنا قد يكون هذا أشد، لكن هو مراده هنا أن هذا من باب الإيه؟ من باب أن الرسول أمرنا باتباعه، يعني هناك تعلق قلب به من جهة المحبة بخلاف المطلب فإنه مات على الشرك. وأيضا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره، وعبد المطلب كعبد الحارث لا فرق بينهما إلا أن أصدق الأسماء الحارث وهمام، فلعله أولى بالجواز. أصلا ما معنى أصدق الأسماء؟ يعني هل يقال باستحباب الاسم هنا في الحارث وهمام على اعتبار انهم اصدق الاسماء؟ معنى اصدق الاسماء اي اصدق الاسماء وصفا على الانسان، فان كل واحد فينا حارث وهمام أي واحد فينا الآن همام ينظر إلى مصلحة يجري وراه، فكل منا حارث وهمام. هذا معنى قول النبي أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أصدق الأسماء وصفا على الإنسان حارث وهمام. فأنت موصوف بأنك حارث وموصوف بأنك إيه؟ همام، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. لا يقال إن الحارث اسم للشيطان، لأنه إن كان اسما له فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث فلا يجوز التسمية به، وإن نوى به عبد الحارث ابن هشام أو غيره. فإن قلت إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خلافه؟ يعني ابن حزم قال إيه؟ أجمع على جواز التسمية بعبد، على عدم تجويز التسمية بغير التعبيد لله حاشا عبد المطلب. فيقول طيب الاتفاق هذا كيف نخالفه؟ هذا الإجماع كيف نخالفه؟ قلت كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه اتفق على تحريم كل اسم المعبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما شبه ذلك حاشا عبد المطلب، واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخر كلامه. فيحتمل أن مراد حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا. يبقى حاشا عبد المطلب فإن الخلاف قد وقع فيه، يبقى عود الضمير إلى كلمة إلى الإجماع، أجمعوا حاشا أي اتفقوا على تحريم التسمية بغير الله سبحانه وتعالى تعبيد لغير الله، حاشا عبد المطلب فقد اختلفوا في ذلك. يبقى الضمير يعود للإجماع، ويحتمل أن يعود للإيه؟ إلى التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، أي حاشا عبد المطلب فإنه مستثنى من التعبيد لغير الله. إذن إما حاشا هذه تعود للإجماع، الإجماع حاشا الإجماع إلا هذه، وإما أن تعود إلى نوع التعبيد، تعبيد لغير الله اتفق على التحريم حاشا عبد المطلب فإنهم جوزوا ذلك. يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويؤيد أنه قال بعده واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا إلى آخره، ويكون المراد حاشا عبد المطلب فلا أحفظ ما قالوا فيه، ويكون سكوتا منه على حكاية إجماع أو خلاف فيه. وعلى تقدير أن مراد حكاية الإجماع على جواز ذلك، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له. هذا طبعا هو الرد الحقيقة اللي تطمئن إليه النفس، هو هذا بقى، ولا كل إجماع يكون حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين. وعلى تقدير أن مراد حكاية الإجماع على جواز ذلك، فليس كل من حكى الإجماع يسلم له. وإحنا مر معنا في رسالة شيخ الإسلام في انتقاد ابن حزم بالذات أشياء كثيرة جدا ظنها ابن حزم إجماعا وهي إيه؟ خلافية. فليس كل من حكى الإجماع يسلم له، فكم من إجماعات حكيت فانتقدت، وهذه تكون في إجماعات الأفراد، إجماع ابن عبد البر، إجماع ابن القطان، إجماع ابن حزم. أما الإجماعات التي اتفق عليها أهل السنة هذه إجماعات معتبرة، مثل الاعتقاد مثلا وكذا، أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هذه ما ينتقد لأن الأمة أجمعت وتلقت الأمة. فين الإجماع اللي نقله أكثر من 1000 رجل؟ ما يطعن في هذا. فين الإجماع اللي نقله السلف عن الخلف؟ هذا ما يطعن في هذا. أما أفراد مسائل قد ينقل فيها الإجماع، نعم قد تنتقد، فإذا ما يصح نجيك واحد يقول لك إيه ده الإجماع في عدم خروج الحاكم الظالم، كم من إجماع ننتقد؟ نقول آه صح، كم من إجماع ننتقد، لكن ليس هذا منه، ليس هذا منه. ليه؟ لأن الأمة اتفقت. الإجماع هذا لم ينقله ابن حزم أو لم ينقله النووي أو لم ينقله ابن القطان، لكنه نقله أئمة الأمة في جميع كتب الاعتقاد، سواء بالإجماع أو بالاتفاق أو نرى واخد بالك أو غير ذلك من هذه العبارات الدالة على هذا. فليس هذا الباب، يبقى لا تتعب نفسك في أنك تبقى ليلك ونهارك تبحث عن إيه عن فقه الإجماع، وأن بعض العلماء قد يخالف في الإجماع وكذا من أجل أن تشوش على هذا الإجماع. فإن القاعدة صحيحة أنه فعلا بعض الإجماعات قد ينتقد، لكن إنزالها على هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها سلف الأمة وأجمع عليها، فإنزالها على هذه المسائل باطل وخطأ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الأمة ما تجتمع على ضلالة، وما وجد في كتب الاعتقاد فقد أجمعت عليه الإيه؟ الأمة في أصول هذا المنهج الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولهذا لم نلتفت إلى أي شيء يخالف هذا. هل التفتنا إلى من أول بعض الصفات حينما يحكى الإجماع في الصفات أنها تمر على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف؟ فنقول الإجماع هنا منتقد لكون ابن حجر قال، أو لكون النووي قال، أو لكون الخطابي قال، أو لكون البيهقي قال في بعض الصفات، فالمسألة ليست خلافية. حتى الذين يشوشون على مثل هذه الإجماعات ما يقدرون على طرد ذلك في هذه المسائل، فيأتون فيقول مثلا مسألة الصفات ليست إجماعية. ليه؟ لأن وجد بعض أهل العلم أول بعض الصفات، فإذا المسألة ليست إجماعية. لا، هم ما يقولون ذلك. ولهذا من قال لك الإجماع منتقد بوجود بعض من قال أو بعض من خرج، قل له طيب والإجماع أيضا في الأسماء والصفات منتقد لوجود بعض من قال في هذا، هل تقول بهذا؟ يقول لك لا، ده الأمة مجمعة، وبعدين هؤلاء الذين خالفوا محجوجون بالإجماع. نقول له أيضا الأمة مجمعة، ومن قال بهذا فإنهم محجوجون بالإيه؟ بالإجماع. ولهذا تراهم يلجؤون إلى القصص الواهي والآثار الضعيفة التي لا يثبت بها دليل والتعليلات الباردة، لأنهم اعتقدوا قبل استدلالهم. فأين الإجماع على جواز عبد المطلب؟ فين هو ده؟ أين الإجماع؟ من الذي ذكر هذا الإجماع؟ عبد المطلب من الذي ذكر هذا الإجماع؟ أما تحريم كل اسم معبد لغير الله، هذا نعم صحيح، والنبي غير صحابة ما هو أقل من ذلك. أما أنك تقول أنه حاش عبد المطلب هذا داخل في الإجماع، لا. ولعل هذا ما اختاره ابن حزم نفسه مما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، لكن الإجماع لم يقع على اسم عبد المطلب وأنه مستثنى مما عبد لغير الله. بل أين حتى العلماء الذين قالوا بذلك؟ بلاش إجماع، من هم العلماء الذين قالوا عبد المطلب جائز؟ من هم؟ فضلا عن حكاية الإجماع أصلا، لا، من الذي قال حتى بأفراد لا بإجماع؟ من الذي قال؟ فإما أن يريد ابن حزم الإجماع في ذلك أنه داخل في الإجماع عبد المطلب، فهذا ما قاله من الآئمة من نعرف، فيكون هذا نقلا لا يصح. وإما أن يريد بهذا حاش عبد المطلب أن هذا اختياره، أن هذا هو اختياره في ذلك، واختياره هنا محجوج كما ذكر العلماء، هذا من باب الإخبار لا من باب الإيه؟ لا من باب الإنشاء. وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام أنا ابن عبد المطلب ونحو، أو أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب، وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضا فلو كان قوله أنا ابن عبد المطلب حجة على جواز التسمية به لكان قوله إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد حجة على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عمن هو اسمه. الحقيقة إخواني وبكل يعني صراحة، ما كتبه ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة فيما يتعلق بالتوحيد ومفرداته قل أن تجده في المكتبة الإسلامية، وهذا نظرا لتأخرهم ووجود الخلل في هذا الباب كثيرا، فلهذا عنوا رحمهم الله تعالى بتحقيق مسائل توحيد الألوهية تحقيقا لم يسبقوا إليه. وليس معنى ذلك أنهم أعلم في هذا الباب من ابن تيمية أو الإمام أحمد، إنما هم من حسنتهم. لكن قد يكون المتأخر يعني مثلا زي العصر ده مثلا، ممكن تجد كلام لأهل السنة في باب الخروج على الحاكم وكذا ومفردات ذلك وجمع الشبهات في هذا ما لم تجد عند شيخ الإسلام، ولا تجد عند أحمد، بينما تجد عند أحمد في مسألة خلق القرآن وكذا ما لم تجد عند الأوائل، تجد عند شيخ الإسلام في الردود على الروافض وكذا ما لم تجد عند أحمد، لأن هذا منهج أهل السنة والجماعة في كل عصر. إذا وقعت شبهة في عصر أحدهم اتسع الرد إيه عليها، وهذا الرد كله مستقى من كلام الأئمة المتقدمين، مش المتأخرين، من كلام الأئمة المتقدمين، ولكن استيعاب ذلك والرد على شبهة العصر، هذه الشبهة لم تكن بذاك التمكن من قبل، فلم يحصل عند الأئمة التوسع في الرد عليه. فأئمة الدعوة زي ابن عبد الوهاب وغيره، هؤلاء اعتنوا بتوحيد الألوهية عناية خاصة ومفرداته، لهذا تجد هذا الكلام إيه؟ مثل هذه التأويلات وهذا الكلام وتلك الردود غير الحقيقة يعني موجودة بتفصيل هذا الأمر، وإن كانت مستقاة أيضا من كلام الأوائل رحمهم الله تعالى، يعني هم ما اخترعوا شيئا من ذلك، وإنما توسعوا وردوا بناء على النصوص ردودا لم يسبقوا إيه؟ لم يسبقوا إليها بهذا التفصيل، بهذا التفصيل. يعني زي كتاب التوحيد، فين في المكتبة الإسلامية كتاب التوحيد على هذا النسق في توحيد الألوهية؟ ابن خزيمة لا، بابه غير هذا الباب. ابن مندة بابه غير هذا الباب. كتاب التوحيد عند البخاري بابه غير هذا الباب. ابن تيمية في أسماء وصفات، في تدمرية، في حموية، في سفرانية، في سبعينية، في تسعينية، في مردينية، كل هذا غير موجود، كل دي أبواب غير هذا الباب. بابه ما تعلق بتوحيد الألوهية، وهذا النسق ليس يوجد، ليس يوجد. ولهذا استحق أن يكون كتاب التوحيد له أولية، هذا الكتاب له أولية، إذا كان صحيح البخاري له أولية، فإنه أول من جمع الصحيح، واخد بالك؟ فكتاب التوحيد هذا له أولية، وهو فيما نعلم أول كتاب في توحيد الألوهية جعل على هذا الايه، على هذا النسق، على هذا النسق. ولهذا الذي يضيق صدره بهذا الكتاب الحقيقة لا يمكن أن يكون صدره منطويا على محبة التوحيد والسنة، والله لا يمكن هذا، والله من يشوش على هذا الكتاب وما فيه أو مصنفات الشيخ عموما، واخد بالك، فإنه ليس في قلب محبة التوحيد والسنة، والله لن يكون هذا أصلا، لأنه كيف يكون هذا مع إبداع هذا الكتاب وصاحبه في هذا التبويب الذي وفقه الله عز وجل فيه توفيقا عجيبا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس في الآية لما تغشاها آدم ذكر الأثر، لما تغشاها أي حواء أي وطئها عليهما السلام، قولوا أو لأجعلن أي لولديكما قرني أيل، هو بالتثنية والإضافة، وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنى تحتية المشددة، ذكروا الأوعال، والمعنى يعني زي قرن الثور يعني، والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل الولد قرني وعيل فيخرج من بطنها فيشقه، كما قال فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك. قولوا سمياه عبد الحارث، قال ابن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به، فإن هذا باب من كيد إبليس إذا عجز عن الأدمي، إذا عجز عن الأدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة قنع منه بالصغيرة. وإذا طبعا احنا يمكن سبق وقلنا الكلام ده، إن إبليس له طرق مع الأدمي، أول حاجة يجي يمنعه عن الإسلام أصلا، خليك على الشرك، طيب أبى إلا أن يدخل الإسلام يبقى يوقعه في الشرك، أهم حاجة الشيطان يجيك إيه في الأولويات، الشيطان طبعا طريقته أولويات، ما يجيش ما يبدأش معك بالمعصية، يبدأ معك بما يخرجك من ملة الإسلام اللي هي الإيه الشرك. طب عجز عن الشرك، رقم ثلاثة تحول لإيه، إلى البدع، إلى البدع، إن عجز عن الشرك أوقعك في بدع، فتبقى أنت في ظنك أنك أنت أعبد الناس وأنت ضل مضل في كل شيء تفعله، صلاة على البدعة، صوم على البدعة، نفقة على البدعة، فإن عجز عن البدعة نقلك إلى إيه؟ إلى الكبير، فإن عجز عن الكبير نقلك إلى الصغير، دي خمسة. طب إن عجز عن الصغيرة يمل بقى ويتركك أبدا، أمال ينقلك ليه؟ ينقلك إلى المفضول إيه؟ عن الفاضل. وقد يجعلك في المباح، يجعل جهدك فين؟ في المباح. المهم أن له نيلا منك ولا بد، إياك أن تظن أن الشيطان يتركك، إنما لابد إيه؟ أن يكون له نيل منك ولا بد. إذا ما استطاع يجعلك مشركا يبقى يجعلك مبتدعا، تبقى مبتدعا، تخاف من الشرك لكن تقع في بدعة إيه؟ خطيرة. ولذلك تلاقي بعض الناس يتكلم في الشرك وكذا ولكن يقع في البدع. إذا عجز عن البدع وأنت رجل سلفي يقع في الكبائر، كبائر الذنوب. عجز عن هذا يبقى إلى الصغائر، عجز عن هذا يبقى المفضول وترك الفاضل، عجز عن هذا يبقى في المباحات، يشغلك في المباحات، الأمور المباحة تكثر منها كثرة تفوت عليك الخير في المستحبات والإيه؟ والفضائل. قال وأيضا فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطاع أول مرة، كما أطاع أول مرة اللي هي يا أخواني الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة. وإذا بقى الأئمة بيقولوه يعني ليست هذه بأولى من الأولى، هذا قصدهم يعني. طب ما هما أطاعوه في الأولى وهذا ثابت، للقصة ضعيفة ولا شيء، لكن قد يشكل أن الأولى كانت إيه؟ معصية، إنما الثانية فيها الشرك، قالوا لا هذا شرك، هذا طاعة وليس إيه؟ وليس عبودية. نعم إيه، ما إحنا نقول إن من سلك مسلك التضعيف خلاص، لكن إحنا نقول إنه لابد أن يكون الجواب عليهما، لأن من العلماء زي ما مر معك الآن من استنكر ضعف هذه الإيه؟ القصة، وأنها تناقلها أئمة الدعوة. هذا وهذا ما يعتقده، ما يعتقده آدم حتى لو نسي، ولهذا نسبة ذلك قد يكون إلى الجنس الإنساني، هذا الأولى أن يكون هذا حتى مع صحتها ينسب ذلك إلى الجنس الإنساني وليس إلى آدم وحواء، لأن ذلك يبعد. ومثل هذا ما يثبت بهذا القصص الضعيف. نعم أن إيه يقول إيه، هذا كلام ابن جرير لو صح هذا عن ابن جرير لا شك أن هذا يقوي هذا الأمر. نعم ويكون هذا يعني في التسمية. لا أطاعه في التسمية ولم يعتقد أن له تأثيرا في ذلك، مش مسألته، ولكن أدركهما الشفق على الولد فلما سمياه في ذلك إنما كان إيه يعني أطاعوه في ذلك طاعة في التسمية وليس في في العبودية، وأنهما اعتقد أن لإبليس أثر في ذلك، أنه يمكن أن يكون ذلك وأنه يمكن أن يحدث فيهم ذلك، فهذا يبعد وجوده عن آدم وعن حواء، ولكن يكون هذا فقط في الطاعة أي أنهما سمياه بذلك. نعم ولم يوجد ايه، وهذا منزه بمقام النبوة، هذا ينزه ان ابليس يستقل بهذا، هذا منزه عنه افراد الناس، فكيف بنبي الله آدم، يعني هذا ينزه عنه افراد الناس فكيف بنبي الله آدم. فاذا صحت القصة ويتفق أهل التأويل على هذا فلا بد له من تأويل يتناسب مع مقام آدم عليه السلام، مع مقام آدم عليه السلام. نعم نعم يعني عايز تقول ايه، مش فاهم ماذا تريد ان تقول يعني. لا احنا ليس هذا موضع الكلام، موضع الكلام الان لما قال سميها عبد الحليم فكيف يطيعانه في ذلك؟ احنا ما لنا علاقة بالأولى والثانية، الثانية الأولى خلاص عرفناها، احنا الآن نقول كيف، هل هذا يليق بآدم عليه السلام؟ واخد بالك؟ فنقول هنا أيما كان فإن التأويل لا يعود هنا إلى شرك الإيه؟ العبودية، وإلى شرك التأثير، وأن ذلك يكون من إبليس له تأثير في هذا، هذا لن يكون، هذا لن يكون، ولكن غاية ما في أن يكون على الطريقة الأولى وهي معصية فيما يتعلق بالتسمية لا فيما هو غير ذلك. أما أن يتعلق آدم عليه السلام قلبه بهذا وأن إبليس يمكن أن يفعل ذلك، يمكن أن يفعل ذلك، فهذا إيه؟ فهذا ما قاله، فهذا ما لا يليق بآدم عليه السلام. أما مسألة يعني هو الحقيقة لولا هيبة، يعني مثل كلام ابن جرير وكذا، لولا هيبة هذا لقيل بأن هذا إيه؟ بأن هذا في الجنس الإنساني هذا الأليق، زي ما انتصر إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحي على كتاب التوحيد، انتصر لذلك انتصارا عظيما، وهو الحقيقة من هذه الجهة أليق. لكن الحقيقة يعني شراح الحديث من أئمة الدعوة يقولون في آدم، ويقولون بأن هذا في آدم وحواء، شراح الحديث وشراح أئمة الدعوة، وهو أيضا ما عليه حتى المتأخرون زي الشيخ الفوزان وزي الشيخ صالح الشيخ، أن هذا منهم جريان على ما قاله أئمة التفسير في هذا الباب، أنه في آدم وإيه وحواء، مع ملاحظة قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، أن ذلك التفات من آدم وحواء إلى المشركين، وليس هذا عائدا على آدم وإيه وحواء. فالموضع مشكل، لكن مثل هذا يعني على صحة الحديث فالموضوع مشكل، لكن يرتفع الإشكال إذا عرفنا الآتي، أن آدم عليه السلام معصوم من الشرك لأنه نبي والأنبياء معصومون من هذا، فإنه ما يليق بهم إلا هذا. كون بقى التأويل ما هو سهل أي ما كان التأويل، لكن عندنا قاعدة ينطلق منها، وهو أن الأنبياء معصومون من الشرك، الأنبياء ما يقعون في شرك أبدا، ما يقعون في شرك أبدا، مستحيل يقع الأنبياء في شرك، هم معصومون من ذلك. إذن هذا الوجه ليس شركا، يبقى إيه؟ يبقى أنه معصية، يبقى أنه معصية، فالطاعة هنا تكون طاعة معصية، وهذا قصدهم إيه؟ في الطاعة لا في العبادة، انتبهوا يا أخوان، في الطاعة ده قصد العلماء في قولهم في الطاعة لا في العبادة، لأنه في العبادة يصبح شركا، أما في الطاعة فيكون معصية وليس شركا، أيا بقى كان التأويل في هذا. فأبى أن يطيعه فخرج ميتا إلى آخره، والله أعلم. من الامتحان فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعدوته لهما، ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وكان ذلك شركا في التسمية، وإن لم يقصد تعبيده للشيطان بل قصد به فيما ظن، إما دفع شره عن حواء، وإما الخوف على الولد من الموت، كما روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي ابن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال أتطيعينني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت، فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فقال أتطيعينني ويسلم لك ولدك، وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبها فأطاعاه، مع أنها تعلم أنه ليس ذلك له. رواه ابن أبي حاتم، قلت وإسناده صحيح، ورواه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر، وعن ابن عباس قال كانت حواء ترد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش، فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل هو الذي خلقكم نفس واحدة. رواه ابن مردوي. قال المصنف ولو بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث ولم يقصد إيه تعبيدا، لا أنهما عبدا، فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام، فناسب تفسيرها بالطاعة لأنهما أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. وقد استشكله بعض المعاصرين بما حصلوا أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العباد. والجواب أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم، فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة، أو يقال هو من التفسير باللزوم وإرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله. فإن قلت قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة، قلت راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني راجع الكلام في الحديث، فإنهم لما أطاعوا الأحبار إنما أطاعوا معتقدين أن لهم ذلك، أما هنا آدم لم يعتقد هذا، وأن إبليس قد يأتي فعلا بهذا الشر أو كذا، وإنما أدرك حب الولد حواء عليه السلام فأطاعت في ذلك، فغاية من فيه أنه يكون إيه مما خالفت فيه، لا أنها أطاعته طاعة عباد. لكن هناك في الأحبار إنما كانت طاعتهم الأحبار معتقدين أن لهم ذلك، فنسبوا التشريع لغير الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ولو سنصيع المجاهد في قول إن أتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا. طيب أشفق أي خاف، أي آدم وحواء، ألا يكون إنسانا؟ قال أبو صالح أشفق أن يكون بهيمة، فقال لا إن أتيتنا بشرا سويا. في هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ذكره المصنف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس، فلا ينبغي للرجل أن يتسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الله الذي جعلها بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته. قوله وذكر، أي ذكر ابن أبي حاتم، فإنه روى ذلك عن من ذكر مصنف معناه عن حسن هو البصري، قوله وسعيد أي ابن جبير وغيرهما كالسدي وغيره. فهذا الباب أيضا علاقته بكتاب التوحيد ما هي؟ علاقته بكتاب التوحيد هذا متمم لما سبق، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى إذ ينعم عليه أيضا، فينسب النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الإنسان كما في هذا الباب من النسبة التي ينبغي وتجب عليه، وهذا أساس إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، أنه يعبد الشخص لله لا لغيره. فمن جعل العبودية لغير الله فسمى الإنسان أو نسبه لغير الله سبحانه وتعالى، فقال عبد النبي عبد الرسول عبد الحسين، فإن هذا شرك. ليه؟ لأنه ينبغي أن يكون التعبيد لله. ولهذا إذا قيل لك ما الفرق بين هذا الباب والسابق، الباب السابق إضافة النعمة، الباب هذا إضافة عبودية. الباب السابق إضافة النعمة، إذا أنعم الله عليك قول الحمد لله، الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة. الباب هذا إضافة العبودية في التسمية، في التسمية، فلا تسمي عبد الرسول ولا عبد النبي، بل قل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، لأن هذا هو التوحيد، أن تضيف العبد لمن خلقه وهو الله. فإن أضفته إلى الرسول فهذا شرك، إما أكبر إن اعتقدت فعلا أن هذا الإنسان عبد للرسول، وإما أصغر إذا كان هذا في الألفاظ فقط دون قصد الإيه القلوب بهذا الأمر، وهي العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من الشرك الأصغر. يبقى من الشرك الأصغر أن تسمي عبد الرسول وعبد النبي، والتوحيد عبد الله، والأكبر أن تنسب هذه العبودية للرسول وأن تعتقد أنها عبودية حقة، وأن الإنسان عبد للرسول وعبد للإيه للنبي وعبد للحسين، لكون هؤلاء يجلبون له نفعا أو يدفعون عنه ضرا. يبقى ما الفرق بين البابين، هذا الباب والذي سبق؟ كل يتعلق بالنسبة، لكن هذا فيه نسبة إيه وهذا فيه نسبة إيه؟ ها صابر، نسبة النعم تضيفها لغير الله، والثاني التسمية لغير الله عز وجل. يبقى البابان متعلقان بالنسبة، الشرك أصغر أو أكبر على التفصيل في نسبة النعمة لغير الله كما في الباب الأول، ونسبة التسمية لغير الله كما في الباب الثاني، والتوحيد نسبة النعمة لله ونسبة التسمية لله سبحانه وتعالى. يبقى هذا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه تعالى فيما يخالف التوحيد، طارة يجعل ذلك مما من شرك الألفاظ، وطارة يجعل ذلك من شرك الأعمال، فصار معك، وطارة يكون وسيلة إلى الشرك كالمعاصي، فتكون قد تكون وسيلة الشرك كما ذكر في باب التصوير وغير ذلك. طيب نقف عند الباب الذي بعد ذلك، هو باب ايه ولله الاسماء، نعم، تفسير قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى، نكتفي بهذا القدر. نعم نعم، قال في مسائل، اولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، ثانية تفسير الآية، ثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني المقصود أنها عبد لغير الله، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. عندك على الجهاز يا محمد كلام العثيمين، يقول الشيخ العثيمين هذه القصة باطلة من وجوه: الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة أنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. طلع كلام، هات كلام الجرير في التفسير هذا، هات كلام الجرير عندك. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنيته ببنيه بالخنة علمنا بأن الخلق من نسل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جواز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبياء ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة و زوجه وتاب من ذلك. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة ومعصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، وهذا لا يقول من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه شرفا ولا عدلا. السادس، أنا في قولي في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حق أو أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما علمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع، قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. هذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الحقيقة كلام يعني طيب، لكن هيبة كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا هيبة عظيمة. قال أبو جعفر من أول آية فين أول شيء في كلام ابن جرير فين؟ تعال شغل بتاع ده مش عارف فين. هات دي من أولها. معمر قال حسن، قال حسن لا من أول هنا عني بهذا ذرية آدم صح؟ دي أول شيء. القول في تأويله فلما آتاهما صالحا جعلهم شركاء. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فلما رزقهم الله ولدا صالحا كما سأل جعل له شركاء فيما آتاهما ورزقهما. ثم اختلف أهل التأويل في الشركاء التي جعلها فيما أوتي من المولود، فقال بعضهم جعل له شركاء في الإسم. طيب ذكر من قال هذا ماشي، ذكر أثار يعني فيها أن في الإسم ذكر أثار التي إيه سبقت معنا. عن سمرة قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. وذكر أثر ابن عباس. نعم. وعن عكرمة عن مجاهد قال كان نعيش لآدم وامرأتي ولد. صراحة الكتاب عندنا هات الكتاب بتاع ده الواحد ما بيثقش فيه كتير أوله يعني. وقال آخرون بل معنى بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعل لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهم وما رزقهم. وقالوا معنى الكلام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها فلما تغشاها أي هذا الرجل الكافر حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوتما الله ربكما. قالوا هذا مما ابتدأ به الكلام على وجه الخطاب ثم رد إلى الخبر عن الغائب كما قيل هو الذي يسركم البال والبال حتى إذا كنتم. وقد بينا نظائر ذلك بشهادة فيما مضى قبل. ذكر من قال ذلك الحسن قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن لآدم. أي الله يكرمك شو البعض. وقال آخرون بل معنى بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعل الله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهم ورزقهم من الولد. وقالوا معنى الكلام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أي هذا الرجل الكافر حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما. قالوا هذا مما ابتدأ به الكلام على وجه الخطاب. ثم رد إلى الخبر عن الغائب كما قيل هو الذي سيركم. طيب ذكر من قال هذا؟ الحسن قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. الحسن قال أيضا عنا بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده. قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى. قال أبو جعفر وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلم أتوا صالحا في الاسم جعله شركاء في الاسم لا في العبادة، وأن المعنى بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. فإن قال قائل فما أنت قائل إذا كان الأمر على ما وصفت في تأويل هذه الآية، وأن المعنى بها أو المعنى بها آدم وحواء في قوله فتعالى الله عما يشركون، أهو استنكاف من الله أن يكون له في الأسماء شريك أو في العبادة؟ فإن قلت في الأسماء دل على فساد قوله أي يشركون ما نخلق شيئا يخلقون، وإن قلت في العبادة قيل لك أفكان آدم أشرك في عبادة الله غيره؟ قيل له إن القول في تأويل قوله فتعالى الله عما يشركون ليس بالذي ظننت، وإنما القول فيه فتعالى الله عما يشرك به مشرك العرب من عبدة الأوثان. فأما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، ثم استؤنف قوله فتعالى الله عما يشركون، كما وذكر أثارا كما ذكر أثر عن السدي في قوله فتعالى الله عما يشركون يقول هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب فإن قال قائل فإن آدم وحواء إنما سمي ابنهما عبد الحارث والحارث واحد، وقول شركاء جماعة، فكيف وصفهما جل ثناء بأنهما جعله شركاء وإنما أشرك واحدا؟ قيل قد دلنا في يوم مضى على أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمك قوله الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وإنما كان القائل ذلك إيه واحدا، فأخرج خبر مخرج الخبر عن الجماعة إذ لم يقصد قصده، وذلك مستفيد في كلام العرب الأشعري. طبعا هذه القواعد كلها صحيحة، لكن أن يكون هذا هو المراد هذا محل النظر. وأما قوله فتعالى الله عما يشركون فتنزيه من الله تبارك وتعالى نفسه وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون ويدعون معه من الآلهة والأوثان، كما حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج فتعالى الله عما يشركون قال هو الإنكاف، أنكف نفسه جل وعز يقول عظم نفسه وأنكفته الملائكة وما سبح له. يبقى طيب هو لما ذكر القولين قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، يعني هو لم ينقل إجماع مطلقا لما يقول أجمع، يعني إجماع الحجة يعني في من لهم الحجة في باب التفسير على ذلك وليس إجماع العلماء، بدليل أنه ذكر ذلك عن الحسن وذكر القولين. أيا كان يعني كما قلنا أيا كان في هذا أو ذاك، النفس الحقيقة يعني تميل إلى أن ذلك إنما هو في الجنس الإنساني وهذا الأليق والأولى، ولو قلنا بوجوده في آدم وحواء فهو محمول على المحمل الذي يكون غاية ما في أنه المعصية، لكن كما قال العثمين فعلا أنه لو كان ذلك معصية لذكر الله عز وجل التوبة، لأنهما إما أن يتوب وإما أن لا يتوب، فإن تاب فإن ذكر ذلك وإن لم يتوب فإن ذلك لا يليق بالأنبياء. قد تقع مثلا هذه الهفوات، ولكن معلوم أن الأنبياء أحرص الناس على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مثل يعني هذا الأمر واقعا بالفعل فلا بد أن يثبت ذلك بحديث صحيح، لأن هذا من الغيبيات ولا تثبت هذه الغيبيات بمثل هذه الأسانيد التي يكون فيها مثل هذا الضعف، مع ما ينضاف إلى ذلك أيضا من عصمة الأنبياء في ذلك، ولا سيما أن الأمر يعني مشكل في هذا، وهو سميها عبد الحارث وطاعة حواء وآدم له في ذلك. فالله أعلم أن المراد بذلك والجنس الإنساني وليس وآدم وحواء لتنزيههما يعني عن هذا الأمر. أما كلام يعني ابن جرير رحمه الله تعالى فيقول يعني إجماع الحجة يعني ممن يراه هو حجة في التفسير، ولكن طالما أن العلماء اختلفوا رحمه الله تعالى في هذا فيبقى الترجيح بناء على الدليل. احنا مرة معنا أمس ونحن أيضا نطلع على كلام لما مر معنا في موطأ مالك في المجوسية وأن الأمة المجوسية، الأمة إذا كانت مجوسية فإنه لا يجوز له أن يعني يتصر بها، وقلنا بأن هذا يشكل إن قلنا بأنه لأنها ليست كتابية يعني ليس لها كتاب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة تصروا بالمشركات كما كان في بني المصطلق وكما كان في هوازن وثقيف كما كان في ذلك. فإذا قلنا بأن المجوسية ليس لها كتاب فالمشركون أصلا أيضا ليس لهم كتاب، فأشكل ذلك الحقيقة، فأشكل ذلك. ابن قدامة رحمه الله تعالى يحكي الاتفاق في هذا، أن المجوسية القاعدة عندهم أنه ما لم تحل نكاحها أصلا فلا يحل التسري به، وبالتالي يكون التسري باليهودية بالنصرانية. أن يتزوج إنسان أو أن يتسرى بالأمة المسلمة ليه؟ لأنه يحل نكاحه، أما غير ذلك فلا يحل التسري به. هذا القاعدة رضا ابن قدام رحمه الله تعالى، ودلل على وذكر ذلك مضافا إلى مين؟ إلى ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر، لا ذكر عن ابن عبد البر أنه هذا قول عامة أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا شاذا، بل لا يعد خلافا أصلا، يعني هذا ما يعد خلافا أصلا. ابن عبد البر يذكر هذا إلا ما روي عن طاووس، يقول يعني قالوا إلا ما روي عن إيه؟ عن طاووس. طيب لكن أين الأدلة على هذا الاتفاق؟ الأدلة على ما ذهب إليه طاووس، وهو أنه فعلا كيف تخرج ما حصل للمسلمين في بني المصطلق وما حصل للمسلمين في هوازن؟ يأتي بقى هنا الأجوبة الضعيفة، إما هذا منسوخ يقال هذا منسوخ، وإما يقال هذا محمول على أنهن أسلمنا قبل التسري بهن، وهذا غير منقول أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم في هوازن أوقف قسمة هؤلاء أكثر من 10 ليالي لعل هوازن تأتي مسلمة، فلما لم يكن كذلك وزع هؤلاء على الصحابة رضوان الله عليه. والتوزيع، توزيع السريات هذه، توزيع الإماء محروف، الأمة يستمتع بها سيدها، لو كان ذلك ممنوعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم واحذرنا من ذلك، لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أكثر من 10 ليالي لمعنى محتمل، وهو أنه قد تأتي هوازن مسلمة فلا يقسم أموالهم يرجع إليهم الأموال. أفيعمل النبي حسابا لهذا؟ ولا يعمل النبي حسابا ويبين ما هو واقع لو أن الإنسان أخذ أمته فيتصر بها فيقول احذروا من هذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. وفي بني المصطلق نعم أستولي. ما لا ايه في ايه علاقة دي؟ ايه الاشكال في هذا في الباب اللي احنا بنبحثه؟ كيف الرجال المسلمين كيف الرجال على الإسلام؟ يأتي الرجال إن أتوا مسلمين وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم أسلمن بإسلامهن، طمع النبي في إسلام هؤلاء وإسلام هؤلاء. إيه علاقة هذا به؟ إحنا بنتكلم الآن الله يكرمكم، مش عايز بقى الواحد يرفع إيده، إحنا بنتكلم كأنه خلاص أنا مثلا زليت في كلمة أو حصل شيء أو لا يمكن إن أنا أكمل، يعني حاجة وقف بقى وقف لو سمحت، واخد بالك؟ لأن إحنا بنقول النبي اللي إحنا بنتكلم فيه النبي أسلم إلى الصحابة الإماء، حصل ولا ما حصل؟ بس هذا كلامنا، أسلم إلى الإماء، قال لهن، قال للصحابة إياكن إياكم أن تستمتعوا بهن. هذا هو باب القصيد، هذا هو الباب، هذا هو الباب، إن النبي كيف يسلم النساء إلى الإماء إلى الصحابة، وما قال لهم احذروا ذلك. وقبل هذا بحوالي 4 سنوات في بني المصطلق إنما أعطى الصحابة نساء بني المصطلق، ووزع على الصحابة نساء بني المصطلق. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من جويرية قالوا كيف أصهر رسول الله كن عندنا، فأعتقوا كل النساء. أيضا في هوازن لما عادوا مسلمين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلم الصحابة في إعادة هؤلاء إلى هوازن، فقال إيه رأيكم أنا أعوضكم ولكن أرجع هؤلاء لمن؟ أرجع هؤلاء للناس. فقالوا خلاص وافقنا رسول الله. قال لا، اجعلوا من كل واحد عريف، من كل مجموعة عريف، بحيث إن لا يكون في حرج ولا خجل في ذلك. المهم الصحابة أرجعوا كما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الكلام هو أن النبي أسلم بني المصطلق وهم مشركون، عرب مشركون عبدة أوثان، أسلم هؤلاء إلى الصحابة، وفي هوازن أسلم هؤلاء إلى الصحابة. مناط الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إياكم وقرب هؤلاء؟ ما قال. فالقول بأنه ما تحل، ما يحل نكاحها، لا يحل التسري، يحل التسري بها، وما لا يحل لا يحل، هذا قول يشكل عليه هاتان الوقعتان العظيمتان المشهورتان. مع أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ينقل في ذلك الكلام عن كافة العلم، ولا يعرف في ذلك إلا خلافا شاذا، بل لا يعتبر خلافا أصلا، مع أن الدليل قائم على هذا الكلام. فقد ينقل في مثل هذا، الحقيقة مثل هذا يعطيك هيبة فعلا، يعني حقيقة الإنسان يأخذ الهيبة في ذلك. لكن لما يتعلق الأمر بمثل هذه الواقعة التي فيها شبهة الكلام في عصمة آدم عليه السلام، وأيضا أن ذلك حتى لو وقع فأين التوبة التي يكون من ذلك، الحقيقة يجعل هذا الأمر طالما تعلق بهذه المسألة يجعل الأمر يرجح أن القصة لا تثبت بهذا. ولو ثبتت القصة موافقة للآية فليس يعني تحمل إلا على الجنس الإنساني، وأن ذلك يكون في الجنس الإنساني وليس في آدم وحواء بمسلم. ولو افترضنا أن في آدم وحواء فذاك شيء محمول على الطاعة في الاسم وليس فيما يتعلق ب العبادة كما نص أهل التفسير هنا على هذه الواقعة. فهذه يعني مثل هذه وقصة الغرانيق أيضا تذكر ابن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة يصححون هذه القصة، مثل هذه تشكل يعني كثيرا في مثل هذه الأبواب، وإن كان قصة الغرانيق أخف من هذا، لأن حتى لو ثبتت هذه القصة فإن القائل هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حد عنده زيادة؟ نعم. لا دعنا من الطريق وكذا، هو القلب أضعف، قال نعم في هذا والقلب في الصحيح من خلافه. نعم، لا قتادة ما فيش إشكال في تفسيره، لأنه قتادة يفسر كل شيء بس يفصل بين الطاعة والعبادة. يعني القضاء ده. لكن الحسن نعم يفسر بخلاف هذا، الحسن يجعل هذا في بني آدم، لكن القتادة جعل هذا في الطاعة لا في العباد. عندك شيء؟ كيف لحل الزوج؟ انت ما يجوز تتزوج نصرانية او يهودية؟ لا، مش قصدهم كده، هذا ليس القصد هنا، انما القصد في التسري، يقول تسري اللي هو يحل نكاحها، فيحل نكاح الحرة اليهودية والحرة النصرانية، فيحل التسري بالأمل، يحل التسري بالأمل، بالأمل النصرانية بالأمل اليهودية. نعم. نما الزواج، الزواج فهذا متفق عليه عند العلماء أنه بالنسبة للأمة ما يحل الزواج إلا بالأمة المسلمة، إذا لم يجد، حتى الأمة المسلمة ما تجوز إلا إذا كان الإنسان لا يجد طولا أن ينكح المحصنات الإيه؟ المؤمنات. نعم. أي نعم، هذا أيضا من الأوجه. نعم. والله هذا لا أراه أبدا، حتى فيما يتعلق بالشرك الأصغر، فإن الأنبياء ينزهون عن هذا. يقول: ما حكم أن يقول في الدعاء عاجلا غير آجل؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يقول الإنسان مثلا: اللهم ارزقني رزقا حلالا عاجلا غير آجل، أو ارزقني بالولد الصالح عاجلا غير آجل، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى بما تشتهيه، والله يقدر لك الخير. قال: ما حكم الأمة حملت ولم يتم حملها؟ هل حكمها حكم أم الولد؟ لا، إذا ولدت فهي أم ولد، إذا ولدت. هل يجوز لرجل يزوج ابنته أو أخته لشيعي؟ لا يجوز هذا، لا يجوز لمسلم أن يزوج أخته لشيعي. رجل في سفر يقول: ما الفرق بين المجوسية والوثنية؟ كل من المجوسية والوثنية وثنية، أي أنهم ليس لهم كتاب، لكن عبدة الأوثان ما يتعلقون بأحجار وأصنام، هي رموز للصالحين أو ملائكة أو غير ذلك. أما المجوس، المجوس فإنما يتعلقون بالنار، هم عبدة النار. رجل في السفر وقصر في الصلاة، في صلاة الظهر، ثم أذن العصر ودخل بمسجد، هل له أن يقصر أو ينتظر حتى تقام الصلاة ويصلي وينصرف؟ رجل في السفر وقصر في الصلاة، في صلاة الظهر، ثم أذن العصر ودخل بمسجد، هل له أن ينتظر حتى تقام الصلاة ويصلي وينصرف؟ ما أدري يعني ايه المراد، يعني هو يريد ان يصلي العصر ودخل فوجد الناس يصلون العصر، او اذن العصر يصلي مع الامام، يصلي مع الامام، اذا دخل المسجد صلى مع الامام، الا اذا كان ستفوته رفقة او يفوته موعد قطار او شيء، فانه يصلي ويدرك القطار، اما اذا لم يكن له ذلك فلا يتقدم بالصلاة صلاة الامام. يقول: هل يجوز للعبد أن يقول في الدعاء: اللهم أنت شيخي أو معلمي؟ هذا من سوء الأدب أن يقول أنت شيخي، لكن وكذلك معلمي، إذا يقول كما قال الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ويقول كما قلنا يقول شيخ الإسلام: اللهم يا معلم آدم علمني. إذا زنى الرجل الحر، إذا زنى الرجل حرا كان عبدا في طلاق بائن بيننا صغرى، هل يحد أو يرجم؟ إذا زنى في طلاق بائن بيننا صغرى يعني إيه؟ يعني إذا زنى في طلاق بائن ها؟ المرأة نفسها يعني أجنبية، المرأة إذا مرت عدتها فهي أجنبية عنه، فإن أتاها فهو زنا، إن أتاها فهو زنا، يحد طبعا بالرجل، يحد بالرجل، إنما إذا أتاها في عدتها فهي امرأته بعد العدة أجنبية لا تحل له ويمكن أن تتزوج بغيره. ما هو حد المفارقة الذي ترتب عليه السفر أو أحكام السفر في البحر؟ هل هو مفارقة جسد أم نظر؟ مفارقة جسد أم نظر؟ إذا ركب البحر وترك البلد، أحكام السفر سواء برا أو بحرا أو جوا إنما تبدأ بمغادرة البنيان، فإن غادرت البنيان بدأت أحكام السفر، لأنك لا تسمى مسافرا إلا إذا غادرت البنيان، أما وأنت في البلد فأنت مقيم. ولهذا السفر تعود مادته إلى البروز، سافر يعني برز، ولهذا يقال امرأة سافرة أي كاشفة عن وجهها، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن معادن الرجال، فلهذا لابد أن تبرز لابد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه إنما بدت أحكام السفر معه في ذي الحليفة، ولم يصل النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم قصرا، إنما يبدأ إذا كنت مسافرا. ولم يختلف العلماء إلا في مسألة الصائم إذا جهز راحلته وأعد الراحلة وركب وأراد السفر، هل له أن يفطر في البلد أم لابد من مجاوزة البنيان؟ أما أحكام القصر في الصلاة فلا يجوز أن تقصر في الحضر، لابد أن تتجاوز البلدان البلدة سواء بقى برا أو بحرا أو جوا أو غير ذلك. في المرأة تريد العمرة فترى الدم قبل الإحرام، إحرام الحائض جائز، إحرام الحائض منعقد وجائز، لكنها تمنع من الطواف كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. لكن إحرامها إحرامها منعقد، الجنب الحائض ينعقد الإحرام ولكن تمنع الحائض من الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت. وهل الممنوع الطواف فقط ولا الطواف والسعي؟ طبعا الطواف والسعي، لأن السعي مرتب على الطواف، لكن أعمال الحج لا تمنع منها، افعل ما يفعل الحاج من المبيت بمنى، من الوقوف بعرفة، من المبيت بمزدلفة، من رمي الجمار، كل هذا لا يلزم له الطهارة، إنما الذي يلزم له الطهارة الطواف والسعي. أما الطواف فللنص عليه، وأما السعي فلأنه مترتب على الطواف، لأنه لا يصح سعي بدون طواف، أو لأنه أيضا داخل في مسمى الطواف، لأن الله سماه طوافا، قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول: بعض العلماء يكفر مشايخ الشعب الأعيان، وبعضهم يلحق عمتهم ويجعلهم طائفة خارجة عن الإسلام. يعني يلحق عمتهم؟ تقول يعني أن التكفير بعضهم يقصر التكفير عن المشايخ للعلم يعني، وبعضهم يلحق عمتهم ويجعلهم طائفة خارجة عن الإسلام، فما الصحيح؟ ولذا من خلاف السائغ. أما الفرق الغالية التي تدعي أن هذا القرآن محرف و ألوهية علي أو نبوة علي أو كذا، فهي طوائف كافرة، طوائف كافرة. ولكن عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم بأعذار بعضهم، هذا الذي قاله بعض أهل العلم، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة أن عوام هؤلاء دي في الطوائف اللي هم غلاه غلوا هذا الغلو، والبعض يرى أنه لابد من إقامة الحجة عليهم، فمن قامت عليه الحجة كفر، وإلا فنحكم بكفر النوع. أما الأعيان فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. الإيه؟ ليس كلهم، فيهم وفيهم. يقول ما هو القول في مسألة ربط الأجنة؟ يسمى كده ربط الأجنة ولا إيه؟ ولا ربط الرحم؟ فبياخدوا المني والمني واحتفظوا به فترة، نفعت الأولى نفعت، ما نفعتش ياخدوا من ال دي اسمها ربط الأجنة. انت كاتب السؤال ده؟ طيب ربط الأجنة دي وقت بيحصل فيه ايه؟ يعني اجتماع المائين ممكن يعود قد ايه؟ يعني سنة مثلا، ثلاث سنوات. طيب مسألة بقى النمو، يعني معروف اذا التقى المني مع هذا بيحصل النمو، نطفة علقة مضغة كذا في الأنابيب، ماشي مش مشكلة. الجو غير الرحم، ثم ينقل إلى رحم المرأة، لكن بيتم التبويض العادي. لكن المسألة هنا بقى كيف يحصل إيقاف؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى معرفة بالحالة. يعني خلينا بقى الله أعلم، الله أعلم في هذا، لأن دي تحتاج إلى توصيف، فدي يتكلم فيها العلماء يعني بعض التوصيف. لكن مسألة طفل أنابيب وكذا تكلموا وذكروا صورا، هو التلقيح الصناعي، ست صور جوزوا منها صورة واحدة إلى المعمول بها تقريبا، إذا كان هناك أمان، وهو مني الرجل مع المرأة في ما يكون يعني من غيرهما، فهذا الذي جوزوه إذا كان هناك أمان في ذلك. مسألة ربط الرحم هذا لا بأس به إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك، حكم الأطباء بأن الحمل سيودي بحياة المرأة إلى التهلكة أو يقارب ذلك، أو أن المرأة عندها مرض لا يمكن تتحمل الحمل، فحينئذ لو ربطت الرحم لا بأس بذلك. أما مسألة الربط من أجل ألا يحصل ولد بعد ذلك أو كذا، لأنهم يعني اكتفوا بولدين او ثلاثة او اربع، فهذا حرام ولا يجوز. ما اعرفش، لان الصديات محتاجة بحث في صفة ذلك، ده عند الاطباء يعني. تقول امرأة ترى اشياء في حيضتها، تحيضها في نومها، ترى اشياء في نومها وهي تريد احد ان يقرأ على مخيفة، تخيفها في نومها وتريد أن أحد أن يقرأ على ماء سبعة أيام تغتسل به، فهل يجوز ذلك؟ اشمعنى سبعة أيام؟ ما في سبعة أيام هي، لكن لو قرأ عليها مباشرة أو قرأ على ماء وشربته واغتسلت به فلا بأس، ولا دليل على سبعة أيام أو تسعة أيام. هناك شرح في كتاب لهم الاعتقاد، إنما يرجع للشروح العلماء المعتبرين على اللمعة زي العثيمين رحمه الله تعالى وصالح آل الشيخ، وهؤلاء شروحهم طيبة وافية إن شاء الله. هل يجوز بيع الكتب التي تهدى ويكتب عليها وقف لله تعالى؟ لا ما يجوز، هذه وقف لا يجوز بيعها، الوقف لا يباع. هل يجوز بيع الورقة التي تسلم بها أنابيب الغاز هذا يرجع للقانون نفسه. إذا كان القانون المهم أنك تأتي ببطاقة وتستلم وخلاص، فهو أنا مثلا عندي بطاقتان مثلا واستغنيت عن واحدة الشهر هذا وأعطيك واحدة، أنت أعطيك واحدة بعتك حقي الذي هو لي وأنت تأتي بهذا لك، ما في إشكال. أما إذا كان القانون نفسه يقول لا أنت لك اثنين أخذت واحدة يبقى لا تتصرف في الثانية، يرجع في ذلك إلى النظام والقانون نفسه. إن كان بيملكني هذا وخلاص ملكي أبيعه زي ما أنا عاوز، لو كان يملكني هذا أخذه بنفسي أو أخذه بغيري فهذا لي ما في إشكال. زي الدولة لما تديني قطعة أرض أو تديني منحة معينة بيت شقة كذا وأتملكها ثم أبيعه ملكي. أما إذا كانت تعطيك هذا بشرط ألا ينقل إلى غيرك يبقى لا يجوز. يقول بعض الحزبين يقول إن الإمامة من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، هذا طبعا كلام من لا يعرف العلم ولا يعرف هذا الباب، ولو كان كذلك لما نص عليه العلماء في كل كتب العلم سواء كتب الحديث، فجعلوا باب الإمامة باب القضاء باب الجهاد. أنت تظن الإمامة يعني إيه؟ ما الإمامة عندك؟ يعني ما هي الإمامة؟ الإمامة عندك التولية يعني وفقط، تولية وجهاد وإقامة حدود وتنفيذ أحكام في الناس وسياسة دنيا الناس بالدين، هذه الإمامة. أنت فكر الإمامة إيه؟ أترى كل هذه المسائل علاقة لها بالدين؟ دي من أمور الدنيا. التولية نفسها النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع العلماء شروط 10 في من يتولى المسلمين، منين جابوا الشروط هذه؟ من الدنيا ولا من الدين؟ انعقاد الإمامة تجوز لكافر ولا لا تجوز؟ إن قلت لا تجوز بأي دليل؟ هتقول من الشرع. إذن هي الشرع تقول تجوز أو لا تجوز بموجب الشرع. لو قيل إن الذي أطاعته حواء وليس آدم ويكون ضمير التثنية لسكون آدم ولم ينهى، نفس الأمر صحيح. فاتوا شيء مع الإمام ولا وصل مع الإمام، لما ذكروه قام الإمام فوصل الثالثة فأتى بالرابعة وسلم من الثالثة تمام، أم جاب الرابعة والمأموم الذي كان انفصل دخل معاه، واجب عليه هذا أصلا، واجب عليه لأنه الصلاة لم تنتهي هو مأمور بالاتباع، هذا واجب عليه أصلا، واجب عليه أن يتم معه صلاته ثم بعدما يفرغ من صلاته يقوم فيأتي بما نقص. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.